بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أجمعين في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن على مشارف شهر عظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الخير. هذا الشهر الذي له أحكام تخصه فيما يتعلق بالصيام، ولا شك أن العلم بالشيء أصل قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. لأن الإنسان ماذا يقول في العبادات، وماذا أو كيف يعبد الله؟ لا سبيل له إلا بالعلم بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من الاستعداد الحقيقي الذي ينبغي لرمضان أن يتفقه الإنسان فيما يتعلق بالصيام ومعرفة ما يتعلق يعني به، حتى يصوم على النهج النبوي، وحتى يعرف ما يفسد الصيام مما لا يفسده، وما يتعلق به من مسائل وأحكام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم في دينه، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام ويتقبله منا. أما الكتاب الذي سنقرأ منه إن شاء الله تعالى في استعراض أحاديثه وما يفتح الله عز وجل به في هذا المجلس، فهو من كتاب عظيم من كتب السنة، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام الشهير، إمام دار الهجرة، الغني عن التعريف، وهو إمام ما ينسب إليه مذهب المالكية رحمه الله تعالى. ومالك بلغ من الثناء عليه عند أهل العلم مبلغا عظيما، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن مالك فمالك النجم. وعد أيضا مالك من سلسلة الذهب التي هي أصح الأسانيد، ف فذكر منها الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما موطأه الكتاب المشهور بالموطأ فهو كتاب جليل عظيم، بل عده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يوجد بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ الإمام مالك، قال هذا الإمام الشافعي. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا كان قبل أن يصنف الصحيحان البخاري ومسلم. ولا شك أن الموطأ له مكانته، وهو أقدم من الصحيحين بفترة ليست بالقصيرة، وكتاب حوى من أحاديث الصحيح كما كبيرا، بل كثير من أحاديثه موجودة في الصحيحين، كثير من أو أكثر أحاديث الموطأ موجودة في الصحيحين، وهذا مما يدل على مكانة هذا الكتاب. ومما زان هذا الكتاب أنه جمع بين المرفوع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الموقوف والآثار عن التابعين، فالموطأ إضافة إلى الأحاديث النبوية فيه آثار عن الصحابة والتابعين وأقوال إمام مالك وما يذكر عن أهل المدينة ومذهب أهل المدينة، ففيه حديث وفقه الكتاب. والكتاب معني بالأحكام، يختلف عن كتب السنة الأخرى التي تجدون فيها كتاب الزهد وتجدون فيها الرقائق الجنة والنار والتوحيد ونحو ذلك، فالكتاب يتعلق بالأحكام. والكتاب مكانته كبيرة عند أهل العلم، ولذا اعتنى العلماء به شروحا، ومن أعظمها كتاب أو كتابان للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. التمهيد يعنى بالحديث وبالأسانيد عناية فائقة متميزة، والاستذكار يعنى بالجانب الفقهي عناية متميزة. هذان كتابان عظيمان، لعل عليهما كل من كتب في شرح الموطأ بالرجوع إليهما أو رجع إليهما من رجع، ولا يستغني أحد عن هذين الكتابين العظيمين للحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى. وهنالك شروح يعني عدة، وهذا الشرح لرواية يحيى ابن يحيى الليثي للموطأ. الموطأ له عدة روايات، أشهرها وأكثرها تداولا وأكثرها عناية بالشرح هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي. والموطأ يعني من رواته أبو مصعب الزهري وعبد الله بن مسلم القعنبي ومحمد بن حسن الشيباني وغيرهم، لكن هذه الرواية المشهورة المتداولة في الغالب والتي اعتنى العلماء بشرحها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. الموطأ من عناية العلماء به أيضا إضافة إلى ما ذكرنا عن الشرح أو الشروح له، من الشروح المتأخرة شرح، هنالك شرح للزرقاني من علماء مصر القرن الثاني عشر تقريبا، له شرح عظيم النفع حقيقة على الموطأ، مشهور باسمه شرح الزرقاني على الموطأ، استفاد كثيرا من الحافظ بن عبد البر ومن الحافظ بن حجر، وهو متوسط الحجم نسبيا يعني نسبة إلى كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، فهي مجلدات كبيرة واسعة وهي موسوعة، لا شك من أعظم الكتب كتاب الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بخدمة هذا الكتاب من حيث الشرح. العلماء اعتنوا أيضا برواته، يعني بمعنى رجال الأسانيد الموجودة فيه من الأحاديث والآثار، اعتنوا بأطرافه، وكما ذكر هذا الحافظ ابن حجر جعله من مصادره في كتابه إتحاف الخيرة. واعتنى العلماء أيضا بغريبه كما في مشارق الأنوار، إذ اعتنى بغريب الأحاديث الموجودة في الموطأ والصحيحين. الغريب المقصود الكلمات التي تحتاج إلى شرح، كما يعبر عنها اليوم بالمفردات أو شرح الكلمات أو معاني الكلمات، هذا في الاصطلاح العلمي يقال له غريب الحديث. هذه لمحة يعني موجزة عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن مزايا هذا الكتاب ويفوق بها الكتب الستة الصحيحين وبقية السنن من حيث الأسانيد وعلو أسانيده، بأنه يوجد فيه من الأحاديث الثنائية، بمعنى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان فقط، بينما في البخاري أعلى ما عنده ثلاث، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الوسائط أو الرواة، وعدد الأحاديث 22. ومسلم ليس عنده ثلاثيات، عنده رباعيات إلى آخره. الموطأ يعني كما يروي مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي اثنان، نافع وابن عمر، كلاهما أو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ميزة الموطأ حقيقة. وإن أطال الله بالعمر وقدر الله لنا أو لغيري شرح الثنائيات للإمام مالك، استخراج الثنائيات لكون أسانيدها عالية وتشرح يعني مفردة، لعل يكون في هذا خير ونفع. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا وينفعنا بما نسمع وبما نقول. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. نعم، الصيام كما نعلم جميعا هو ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب بعد كتاب الزكاة بناء على الحديث، حيث جعل بعد الزكاة إيتاء الزكاة وصيام رمضان، فجعله في الترتيب بعد الزكاة. جاء في بعض الروايات من بعض الصحابة تقديم هنا يعني إيتاء الزكاة والصوم تقديم الحج، جاء في بعض الروايات تقديم الحج على صيام رمضان. فخطأ ابن عمر من روى هذا فقال لها: صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال هو ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من حيث الوجوب لا شك فيه، لكن ما يدل على أنه ركن من هذا الحديث، وهذا بإجماع أهل الإسلام وإطباقهم، وأن من لم يقر به أو ينكره فهو كافر ولا يدخل في دين الإسلام، وأما لو أخل به بالصيام فلا يخرج من دين الإسلام، وهي كبيرة عظيمة وخطر عظيم في كون الإنسان يفسد صيامه أو لا يصوم أو يقصر في صيامه أو لا يصوم إلا لا يفطر إلا من عذر كسفر أو مرض أو ما يعتري النساء من أحوال. وهنا لما قال رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان نشير بأنه يعني جاء في حديث لا يثبت النهي عن تسمية شهر رمضان برمضان، وهذا ليس بصحيح. جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية رمضان بهذا الاسم، وجاء في رواية لا تصح أيضا: لا تسموا رمضان فإنه اسم، فإن رمضان اسم لله. هذا لا يصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورمضان ليس من أسماء الله، وأسماء الله توقيفية لا تثبت إلا بنص صحيح من القرآن أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذا الباب ما يتعلق برؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ما يتعلق برؤية الهلال. قال أي الراوي عن يحيى ابن يحيى الليثي: حدثني عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وفي الصحيحين: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: أكملوا عدة شعبان 30. الحديث الذي يليه: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الذي يليه عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث من رواية ثور بن زيد الديلي كما سمعنا عن ابن عباس، ولكن بينهما واسطة ألا وهو عكرمة، فلهذا هذا الحديث يعد مرسلا، هنا فيه انقطاع إذ هنالك واسطة، ولكن جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي موصولا، جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي موصولا. ثم الذي بعده يقول الإمام مالك أو يقول يحيى عن مالك أنه بلغه يعني هذا عند العلماء يسمها يطلقون على عبارة بلاغات مالك، يعني بلغه عمن بلغه، من الواسطة هذه مجهولة ولها أحكام خاصة لابد أن توصل في روايات أخرى، أن الهلال رؤيا في زمان عثمان بن عفان، بعثني فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. المقصود هنا أن عثمان رضي الله عنه يعني ما أفطر هناك لما رؤي الهلال، لأن هذه الرؤية متعلقة باليوم السابق ليس باليوم القادم، فلهذا استمر على صومه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده إنه يصوم، لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم تبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. يريد بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لو كان الناس في صيام يوم 30، صائمون يوم 30 من رمضان، ثم جاء مخبر وقال أن دخول رمضان كان في اليوم الفلاني، وهذا الصيام الذي بدع يعني خطأ، فبالتالي هم يعني إذا صاموا في هذا اليوم يصبحوا صائمين 31، فعندئذ يقول عليهم أن يفطروا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون إما إلا 29 أو 30، وما يمكن أن يكون بهذا 31. يقول غير أنهم يفطرون في ذلك اليوم، أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد. ليش؟ يقول أنه انتهى وقت صلاة العيد وراح وقت صلاة العيد. صلاة العيد كانت باعتبار يعني راح الوقت ولا تقضى، وهذا عند أهل العلم أنه لا قضاء لصلاة العيد، هذا هو المشهور. هذا كلامه في هذه المسألة. على أي حال، هذا الباب يتعلق في مسألة رؤية الهلال، يتعلق بمسألة رؤية الهلال. الهلال كما رؤيته فيما يتعلق بالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في هذه الأحاديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يعني يعلق الصيام بالرؤية، النص الحديث يعلق الصيام بالرؤية. فإن غم عليكم فاقدروا. تفسير فاقدروا عند أهل العلم تفسيران: تفسير دلت عليه النصوص والروايات وهو بمعنى أكملوا حساب شعبان 30، فاقدروا له، وكما ذكرنا في الروايات في الصحيحين: فأكملوا العدة 30، وفي بعضها: أكملوا عدة شعبان 30، فاقدروا له 30. هذه تفسيرية موضحة. وبعض العلماء فسروا فاقدروا بمعنى ضيقوا، ضيقوا على شعبان فاجعلوه أقل، فاجعلوه 29. والصحيح ما جاءت به الروايات مفسرة بمعنى أتموا 30 إن غم عليكم. نعود إلى مسألة ما يتعلق بالرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني تارة 30 أو يكون 30 ويكون 29. هنا مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية. ما المقصود يعني بذلك؟ ولما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هنا المقصود بالأمة الأمية أي أمة لم يبعث لها رسول خاص، لم يبعث لها رسول خاص، وكما في القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما في آيات أخرى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، وكما قالوا في دعواهم: ليس علينا في الأميين سبيل. فالأميين الذين لم يبعث لهم رسول خاص، هذا معنى الأميين. إنا أمة أمية، يأتي بيان ما يتعلق بلا نكتب، لا نكتب ولا نحسب. ليس المراد أن الأمة كلها في ذلك الوقت لا تعرف الكتابة والحسابة، لكن غالب أمرها أو غالبهم كان هذا شأنهم، وإلا كان من الصحابة كتبة الوحي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية، هؤلاء كتبة الوحي، كتبوا الوحي، كتبوا القرآن. ومن الصحابة من كتبوا الحديث وكتبوا الوثائق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فكانوا فيهم الكتابة موجودة، لكن نسبيا يعتبر هذا قليل، نسبيا يعتبر هذا قليلا. ولا الإسلام حث على الكتابة وحث على العلم. هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس هذا حث ولا إرشاد إلى عدم الكتابة والحساب، ليس هذا، وإنما هو إخبار عن واقع كان موجودا في كثير من حالهم. هذه مسألة مهمة جدا، قد تلتبس على كثير من الناس أو لا يفهم معناها أو تشكل على الناس. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام عظيم رائع في تفصيل هذا، لولا الإطالة لقرأته بنصه، لكن ما أريد الإطالة والوقت ضيق، وقدر الله ما شاء فعل يعني في تحديد وقت الدورة بيوم واحد، وإلا يعني الكتاب يعني نردنا نقف عند مواطن يحتاج وقفات حقيقة لنتفقه ونستفيد أكثر إن شاء الله. على أي حال، ابن تيمية له كلام رائع في بيان معنى إن أمة أمية، وفصل هذا ما المراد بالأمية، والأمية أحيانا تكون منقبة، من يعرف كيف تكون الأمية منقبة عظيمة وشرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أوتي كتابا عظيما وفيه التحدي وفيه الإعجاز، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذه أمية تحد، وأمية يعني مذمومة فيما يتعلق بالجهل بالدين والجهل وعند الفقهاء مسألة أن الذي لا يعرف أحكام الذي لا يعرف يقرأ الفاتحة في صلاته هذا يسمى أمي، وإن كان معه أعلى شهادات الدنيا. الذي لا يعرف يقرأ الفاتحة يسمى أمي عند الفقهاء، لهذا عندهم مسألة لا تصح الصلاة خلف الأمي، والمقصود بذلك الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فالقصد الأمية يعني عند العرب وفي الإطلاق لها معاني متعددة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواقع، عن حال العرب، وكما قلنا ليس حثا على عدم تعليم الكتاب والحساب وغير ذلك، حاشا وكلا، الإسلام دين يأمر بالعلم وطلب العلم بأنواعه والحساب والعلوم، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة، كل أنواع القوة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أيضا هذا الحذر وأخذ الحذر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتعلم بالعلوم بأنواعها، وحتى تبقى الدولة يعني قوية ومتينة وتواجه أي مشكلات سواء كان من الداخل أو الخارج. وجعل من الأمور التي يفدى بها الأسرى كما في أسرى بدر أن يعلموا أبناء الصحابة الكتابة، ثم بعد ذلك يطلق سراح الأسير، يعني هذا من حث الإسلام على تعليم الحساب وتعليم الكتابة والقرآن وما يتعلق بالفرائض وغير ذلك، كلها مسائل مبنية على الحساب، أليس كذلك؟ مسائل الفرائض والإرث ومسائلها هذه مسائل حسابية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار. هنا نأتي للمسألة، ما علاقة إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكون 29 أو يكون 30؟ هذه الأمية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من جوانب متعددة، هذا الجانب ما يتعلق بعدم الكتابة والحساب لا يستخدم فيما يتعلق برؤية الهلال، إذ جعلت رؤية الهلال شرعا مربوطة بالرؤية غير مرتبطة بالحساب. ولا أريد أن أدخل يعني بحث أو نقاش ما يتعلق برؤية الناس بالحساب وما يثار بين حين وآخر، حتى أهل الحساب يختلفون فيما بينهم حقيقة. فبالتالي العبرة هو المعيار الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أطلت شيئا في من هذا أو حول هذا الأمر حقيقة، لأنه من الأمور المهمة اللي قد يعني تثار بين حين وآخر وتحتاج إلى تبيان. ما يتعلق بالحديث قلنا ما معنى يعني فاقدروا له، والشهر يكون إما 29 إما 30. مضى عندنا في حديث فيه بيان أن الشهر 29 صحيح، في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا. هذا لا يعني أن الشهر دائما يكون 29 يوما، الشهر كما قال في الحديث الآخر وبين بمعنى 29 و30. إذن يأتي هنا ما وجه هذا الذي ذكر هنا الشهر 29؟ يحمل هذا على كون الأغلب الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان كان 29، وهذا جاء في سنن أبي داود صريحا. يقول ابن مسعود: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. هذا يوضح المراد والمقصود في الحديث الشهر 29، أن المقصود هذا يعني جاء في كثير من الأوقات. ثم في نهاية الأحاديث والآثار التي سبق ذكرها يتكلم الإمام مالك مسألة رؤية الهلال، لو رأى الهلال واحد من الناس دون الآخرين يعني فيقول أنه يلزمه الصيام، وأما إذا رأى الهلال يرى أنه لا يفطر حتى لا يتهم يعني في دينه أو يتكلم فيه. وهذه مسألة عند العلماء فيما يتعلق بثبوت الفطر، رؤية الهلال يعني بشاهد واحد أو باثنين، وكذلك الفطر. الباب الذي يليه باب أو من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الباب يتعلق بالنية للصائم ومتى يكون وقتها. ذكر المؤلف أو الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب وهذا المبحث، مبحث النية للصائم، أثرين عن عبد الله بن عمر الأول، بل ثلاثة، والثاني أشار أو ذكر أثرين كذلك أشار إليهما بمثل ما جاء عن ابن عمر عن عائشة وحفصة. يعني هنا ذكر الموقوف فيما يتعلق بماذا؟ بالنية للصائم. ما يتعلق بالنية للصائم، هنالك حديث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا مروي في السنن أيضا، بل هو مروي في السنن إضافة إلى ابن خزيمة وابن حبان. ويقول الحافظ ابن حجر: مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، يعني أنه من كلام حفصة رضي الله عنها كما ذكر مالك، ويذكر نحوه عن حفصة أو عائشة. هنا يعني بعضهم يرى أن هذا موقوف من كلام حفصة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وصححه مرفوعا، أي وأثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث كما استمعنا إلى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، يقول: اختلف العلماء في رفعه ووقفه. بعض المحققين رأوا أنه صح فيه الوجهان، يعني صح موقوفا عن حفصة من كلامها، وصح أيضا مرفوعا بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صح الرفع وصح الوقف. وممن مال أو صرح بهذا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في منار السبيل، وكذلك الشيخ سعد الشتري في شرحه لبلوغ المرام، يعني صرح أو مال إلى تصحيح الحديث بالوجهين. وكذلك يعني لعل غيرهم من أهل العلم من رجحوا الوجهين. قبلهم بكثير ابن حزم، ابن حزم صحح الحديث وجعل هذا أكثر قوة لكونه جاء مرفوعا وجاء موقوفا، قال: هذا يزيد الحديث قوة وصحة. إذن أن هذا الحديث المرفوع في هذا الباب أو الموقوف على قول، فهذا أن يعني هذا الحديث في هذا الباب أعني النية للصائم، وسواء قلنا ترجيح الوقف عفوا ترجيح أنه روي من وجهين أو أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا أنه لو قلنا حتى لا يثبت فرضا كما يرى بعض أهل العلم أنه موقوف على الصحابة، يعني ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول الصحابية، نقول: أولا، النية شرط من الشروط في العبادات كلها، لا عبادة إلا بنية، لا صوم لا صلاة لا زكاة، أي صلاة أي صدقة أي عبادة لا بد فيها من نية. الأعمال غير العبادات لا يشترط فيها النية، لكن لو نوى فيها الأجر والثواب، يعني خدمة للإسلام والمسلمين في تجارته، في دراسة الطب، في دراسة الهندسة، في دراسة أي شيء، فلا تشترط النية عموما. لكن لو أراد النية بها احتسب الأجر له أجر بذلك. أما العبادات الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه قاعدة عامة، يعني لو ما عندنا إلا هذا الحديث كفى، هذه مسألة. المسألة الأخرى ثبوت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بهذا، بأنه لا بد له من نية، بمعنى عمل عمل الصحابة على هذا، إضافة لحديث الباب الذي ذكرنا، يعني حديث حفصة، وهو قوي، وفي بعض طرقه يعني ما تيسر الوقوف عليها إسناده يعني قوي بذاته ولا إشكال فيه، لعله عند الدارقطني. على أي حال، هذا ما يتعلق بمسألة النية للصائم. ولما ذكر فيما يتعلق بتبييت النية، التبييت لا يكون أو البيات لا يكون إلا ليلا، وتبدأ النية للصائم ابتداء من وقت المغرب، من وقت المغرب إلى الفجر، هذه نية الصوم من المغرب إلى الفجر. النية هنا ليست تلفظا، يعني ما يحتاج أن يقول نويت أن أصوم اليوم الأول أو الثاني أو شهر رمضان أو غير ذلك. عزم الإنسان على الصيام، كون الإنسان يعني هيأ نفسه ليتسحر أو يجهز السحور أو اشترى شيئا للسحور، أو الأم تعمل أو المرأة في بيتها تجهيز للسحور، أو متى نقوم يا شباب أو يا ابني أو هذا نستيقظ ما تفوت، هذه كلها نية، بمعنى عزم على الصيام في اليوم التالي. أنا في تصوري ما أعتقد، والله أعلم، أنه تخلو النية من أحد، يعني من المغرب إلى الفجر، هذا هو وقت النية، من المغرب إلى أذان الفجر. في تصوري لا يمكن أن يخلو ذهن أحد أنه سيصوم اليوم التالي بأي وجه من الوجوه، بأي عمل من الأعمال، أن هذا الذي أتصوره. لكن أحيانا، أو لكن متى يرد الإشكال في هذه المسألة؟ يرد إذا صام الإنسان يوما، اليوم صيام رمضان، أي يوم كامل رمضان، ونمت أنا العصر، وما أخذني النوم، وأخذني النوم إلى الغد بعد الفجر، أنا أتممت صيام ذلك اليوم، نعم، وراح ذاك اليوم بسلام، ولم أكل ولم أشرب، وكنت نويت صيام هذا اليوم وصمت. الإشكال اليوم الثاني، اليوم الثاني أنا سأواصل الصيام طبعا، هل صمت بنية لهذا اليوم؟ هنا الإشكال يرد، أنه لابد أن يبيت، وهو لم يبيت النية للصيام. تأتينا مسألة، وهي هل يشترط لكل يوم من رمضان نية مستقلة به، أو نية واحدة تكفي للشهر كله؟ الأرجح والله أعلم أنه كل يوم تحتاج إلى نية مستقلة بهذا. ومن المسائل اللي يعني قد ترد أيضا، يعني لو إنسان أصيب بغيبوبة أو مرض، ومن العصر اليوم نفرض أو قبل المغرب، غيبوبة 10 أيام، وقام بعد 10 أيام، هذه الأيام كلها هو ما أكل وما شرب، يجي يقول خلاص أنا صائم 10 أيام صمتها لأني ما أكلت وما شربت. فهنا تأتي هذه المسألة، أنه لا بد له من نية، ولا بد من تبيت، وإنما الأعمال بالنيات. وكل يوم ينظر لهم باستقلال، يعني يمكن أن يسافر خلال هذه الأيام خلال شهر رمضان ويفطر، والمرأة قد يعتريها ما يعتريها من حيض أو نفاس وتفطر، قد يمرض الإنسان ويفطر ثم يستأنف يعني الصيام بعد انتهاء العلة التي لأجلها. هذه المسألة تتعلق بصيام الفريضة، اللي هي النية وتبييت النية ولزوم تبييتها من ما بين المغرب إلى الفجر، هذه تتعلق بصيام الفريضة، سواء كان رمضان لكفارات النذور، نعم. أما صيام النوافل، ففي حديث عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والحديث في صحيح مسلم. فدل هذا على عدم اشتراط تبييت النية في صيام التطوع. والنوافل لها أحكام قد تفارق الفرائض، يعني عندنا الصلوات، صلاة الفريضة القيام فيها ركن طالما الإنسان يستطيع، بينما النافلة لو صلى الإنسان جالسا، النافلة السنن الوتر التراويح لو صلىها جالسا بلا عذر جازت صلاته، لكن له نصف أجر صلاة القائم. من يصلي جالسا من غير عذر فيما يتعلق بالنافلة له نصف أجر صلاة القائم، لكن جاز الصلاة صحيحة. الغرض أن هنالك فرق بين النوافل والفرائض في بعض الأحكام، مثل صيام التطوع كذلك إضافة إلى النية كما ذكرنا لما سبق من الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني أنت صائم و يعني جاءك دعوة لأحد تطيبا لخاطره، أو أنت رغبت يعني أن تفطر في ذلك اليوم لك ذلك. أي يعني وجه من الوجوه للإنسان أن يقطع صومه كما أراد، يعني هذا من الأمور التي يجوز لك أن تقطعها متى يعني بدا لك. فهنالك فوارق بين النوافل وبين الفرائض في بعض المسائل، ولهذا يعني ذكرت هذا توضيحا فيما يتعلق بأن النية في صيام التطوع ليست بشرط، والأفضل الإنسان أن ينوي لا شك يعني، لكن ليس بشرط وليس بلازم. بعض أهل العلم ذكروا يعني من المعاصرين، ما أعلم أحد ممن سبق أو ما رأيت، يعني يقولوا أن الصيام للأيام اللي لها فضيلة خاصة تحتاج إلى نية. قالوا مثلا صيام عاشوراء، صيام مثلا أيام ست من شوال، أيام مخصوصة يحتاج أن ينوي لها بالليل قبلها. والله أعلم أن هذا ليس بشرط من هذا، ورحمة الله واسعة والباب يعني واسع في هذا، طالما أنه هذا صيام تطوع يعتبر ومستحب وليس بالصيام الواجب، فعندئذ لا إشكال في ذلك. هي وجهة نظرهم ماذا يقولون، أنه الذي يصيم الذي يريد أن يصوم صيام يوم عاشوراء ولم ينوي الساعة 10 نفرض، والله التقيت مع أخونا أو أخينا وقال لي كذا، بقول لي تفطر عندنا اليوم، قلت له إيش عندك؟ قال اليوم 10. قلت أوه والله راح عن بالي، أنا نسيت أو ما تنبهت أو ما أدري، إذا أصوم ها؟ فهم يقولون أنه الصيام المخصوص بفضل معين لا ينال أجر من نوى. قالوا أنه حقيقة ما صام هذا اليوم يعني بنية، يقصدون يعني من الفجر إلى الساعة 10 هذا ما صام بتلك النية، من بعد 10 بدأ الصيام، لكن هو طالب أن الشرع صحح الصوم كله، طالما أنه تطوع صح الصيام كله ما دام تطوعا، أي نوع من أنواع التطوع إذن هو داخل في هذا، وفضل الله واسع. نعم. الحديث أو الباب الذي يليه باب ما جاء في تعجيل الفطر. قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. الحديث هذا الذي سبق في الصحيحين قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا أيضا مرسل اتفاقا من رواية سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صح من طرق أخرى عن صحابة، عن عدد من الصحابة كما سبق ويأتي، كما سبق بحديث سهل بن سعد وغيره. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هنا عندنا المسألة متعلقة بالتعجيل بالإفطار، التعجيل بالإفطار سنة من السنن النبوية المتعلقة بالصيام، وذكر بعض أهل العلم أن هذا من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعجيل بالفطر. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، لأنه تقديم أو التعجيل في الإفطار سنة وتأخير السحور سنة. المراد بالتعجيل هنا إذا غربت الشمس ودخل الوقت، سواء برؤية العين أو بإخبار مخبر أو الأذان يحصل به دخول الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا، بمعنى هذه الفترة، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو المعيار. فالتعجيل بالفطر هو سنة، وبغروب الشمس وليس بظلمة الليل ولا بدخول سواد الليل، غروب الشمس. ولهذا جاء النهي عن تأخير الفطور إلى ظهور النجوم كما يفعل يعني بعض الفرق. والتعجيل بالفطور أو الإفطار هو السنة، وتأخير السحور كذلك. والسنة هي التي ينبغي يحرص الإنسان عليها. هنالك بعض الناس قد يحتاط بزعمه في بعض الأمور خلافا للسنة، هو يعرف أن هذا خلافا للسنة يقول احتياطا. الاحتياط كما يقول الشوكاني رحمه الله هو اتباع السنة، الاحتياط هو اتباعك للسنة، هذا هو الاحتياط. الشيء الذي لا تعرفه مشكلة عندك في دخول الوقت أو عدمه، نعم تحتاط. أما إذا كان شيء مجزوم به لا تأتي من عندك تقول احتياطا أنا أؤخر الفطور، طالما أذن المؤذن ودخل الوقت يقينا فعليك أن تبادر الفطور، لا تقول أنا احتياطا أتأخر دقيقة دقيقتين أو خمسة أو غير، ربما يكون هنالك خطأ أو احتياط. هذا ليس من السنة، هذا تكلف وهذا من البدع في الدين. العجيب جدا أن مثل هذا الاحتياط المزعوم يعني كان موجودا يعني منذ قرون. الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري يقول: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة من رمضان، وإطفاء المصابيح المجعولة علامة لانقضاء الليل، يعني يبدو يفتحون، كانوا يعني يضعون المصابيح ويشغلون أنوار، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وجرهم ذلك أيضا إلى أنهم لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت فيما زعموا، لتمكن الوقت يتأكدوا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور أو السحور فخالفوا السنة، فلذا قل الخير عنهم وكثر الشر فيهم. هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. على حال كما ذكرنا يعني السنة فيها خير عظيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة اللي جاءوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر أصلي ولا أرقد يعني يقوم الليل، والآخر يعتزل النساء ولا يتزوج. قام النبي خطيبا صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي عن هدي وطريقي فليس مني. هؤلاء يريدون عبادة الله، هذا يقوم الليل، هذا يصوم الدهر، هذا يريد يعتزل الدنيا، ما يريد النساء، ولكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهديه. من رغب عن سنتي أي عن هدي وطريقتي فليس مني. فالسنة هي التي تتبع، والتعجيل في الإفطار وتأخير السحور هو السنة. كان هنالك اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، أحدهم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر كان يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. أما الذي يعجل الإفطار ويؤخر، يعجل الإفطار ويعجل الصلاة بمعنى إذا دخل الوقت يأكل يعني ما يقضي أو يسد يعني أمره، ثم يعني يعجل لا يتأخر، ويبادر بالصلاة بدخول الوقت يعني من البداية باعتبار. أما الآخر يؤخر الصلاة، يؤخر الفطور، يبدو أنه يطيل في الفطور يعني فيتأخر يعني بذلك، ثم يصلي بعدها. واضح المسألة أو ليست واضحة؟ واضح يا شباب؟ شباب ولا كلكم شباب إن شاء الله. فهنا رجعوا إلى عائشة أم المؤمنين، هذا في صحيح مسلم، أخبروها أنه يعني يوجد من يقول بكذا من يقول بكذا، من يفعل هذا ومن يفعل هذا، من يعجل في الإفطار ويعجل في الصلاة، يعني بمعنى لا يتأخر في الإفطار ثم يصلي. فقالت الأول هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا والله أعلم أن يعني السنة التعجيل في الإفطار والصلاة، بمعنى لا يؤخر الإنسان الصلاة كثيرا ويعني يفطر ويأكل ما شاء الله ويجلس يعني فترة طويلة، يعني السنة يأكل ما تيسر ويصلي ثم يرجع بعد ذلك، ولو أكل على كل حال لا ضير عليه، لكن كلامنا من حيث السنة. ولعل يوضح هذا أو يؤكد المعنى هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيره، كان صلى الله عليه وسلم يفطر أو يفطر، كان يفطر صلى الله عليه وسلم على رطبات الرطب، فقبل أن يصلي يعني يأكل هذه الرطبات ثم يصلي. فإن كانت وإلا أفطر على تمرات أو حسوات من ماء، يعني الرطب هو المقدم والمفضل، يليه التمر ويريه الماء إن لم يوجد هذا، ثم يصلي. هذا يعني يوضح المعنى بمعنى استحباب يعني التعجيل في الصلاة وعدم تأخيرها، هذا الذي يظهر. الأثر الأخير الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عمر وعثمان كانوا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل قبل أن يفطر، بمعنى ينظران يرموقان الغروب يتأكدان من غروب الشمس، ليس المقصود به يعني الليل السواد، المقصود دخول الوقت، ولا يحصل لهم فلم يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. السنة على كل حال سبق ما يتعلق بها. نعم، بأن الإنسان يفطر يعني بما تيسر له ويبادر إلى الصلاة، هذا هو الأفضل. قد يأتي أحد يعني ويقول لا صلاة بحضر الطعام، إذا وضع الطعام ووضع يأكل الإنسان لا شك، لكن لو اعتاد الناس أو كان من السهل عليهم، وكما هو العادة في كثير من الناس أو البلاد تتفاوت العادات في وضع الأطعمة في رمضان، في بعض البلاد ما يعرفون ولا يصبرون إلا وجبة واحدة مع الأذان، يعني يجلسون وحتى ينتهي كل شيء. وفي عدد من الدول وبعض يعني يفطرون على شيئا يسيرا يصلون ثم يرجعون بعد ذلك. على أي حال الأمر في هذا يعني سعة، لكن المحافظة على الصلوات وفي بدارات الأوقات لا شك أنه أولى، والله تعالى أعلم. الذي الباب الذي يليه باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري، هذا قاضي المدينة وهو ثقة، عن أبي يونس مولى عائشة كذلك ثقة، عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وبه حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع بغير احتلام في رمضان ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين. وقال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق، فلا تخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر، يعني هذا الذي ذكرته أنه من أصبح يعني جنبا فقد أفطر، وبمعنى لم يغتسل قبل الفجر. قال: هذا أنا يعني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني مخبر سمعت منه، يعني سمعه من صحابي ونقلته كما سمعت. وهذا الذي أخبره هو الفضل، المخبر هو الفضل ابن عباس رضي الله عنه، هو الذي كان أخبره. وهذا الحديث في الصحيحين. ثم قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة متعلقة بمن أصبح جنبا بمعنى دخل الفجر وهو لا يزال على الجنابة، دخل الفجر وهو لا يزال على الجنابة، ما يتعلق بصحة صيامه الصحيح الثابت الواضح الجلي صحة الصيام. وعائشة وأم سلمة كلتاهما تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من جماع غير احتلام، يعني التأكيد أنه ليس من احتلام. العلماء بهذا كلام، هل يحتلم النبي أو لا يحتلم، الاحتلام من الشيطان ويقع أو لا يقع، المقصود أن التأكيد يعني الاحتلام من باب أن الشيء لا يملكه الإنسان، من باب أنه يتعمد، أو من باب أنه يعني قد تأخر وحصل هذا بالقصد، يعني قد يكون يعني تيسر له أو ما تيسر له، على أي حال لكن يصبح جنبا من باب التأكيد. فتخبر عائشة رضي الله عنها أنه هذا كان الشأن من رسول الله وكذلك أم سلمة. فبمعنى لو أصبح الإنسان جنوبا سواء كان من جماع أو من احتلام والصيام صحيح ويغتسل يعني بعد الفجر ويصلي والصيام صحيح لا مطعن فيه. وهذا أيضا يعني هذه الأحاديث عن أمهات المؤمنين يعني تبين الحكم من تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل أخباره، ومثل هذه الأسرار اللي هي الداخلية ما بين المرء وزوجه لا يمكن أن تكشف أو تبين للناس إلا عن طريق النساء، فتخبر يعني كل يعني أو تخبر الواحدة عن شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم عديدة كانت في تعدد الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منها نأتي إلى ما يتعلق بحوار أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أبو هريرة لما نقل أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، يعني هذا بعض العلماء قالوا ربما كان هذا ثم نسخ الحكم، كان موجودا الحكم ثم نسخ، بعض العلماء حملوا هذا وعلى أنه حديث منسوخ، بمعنى أبو هريرة ما كان يعلم أنه نسخ فكان يحدث به من هذا الوجه. وبعض العلماء ذكر أن هذا من باب الاستحباب ومن باب الأفضل، لكن التصريح بعبارة أفطرة فهذه تدفع يعني هذا الوجه الذي ذكروا. على أي حال، ثم أيضا في يعني هذا الحوار يعني بين الصحابة والتابعين ومراجعة القائل ثم الاستفصال يعني من أصحاب الشأن لما ذهبوا إلى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أمي المؤمنين وسألاها عن ذلك، ثم رجعوا إلى صاحب الخبر إلى أبي هريرة وأخبروه عن المسألة ومراجعته. هذا فيه فقه وفيه حكمة وفيه دروس يعني في النصيحة وفي الواجب يعني بين الناس إذا بلغهم الخبر عن أحد أن يراجعوا وأن يتثبتوا، وهذا هو الأصل. وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وقراءة وتبينوا. على أي حال يعني هذا أمر يعني واجب. وهذا يعني خلاصة ما يتعلق في يعني في هذا الباب، يعني بأن الصيام يعني صحيح لمن أصبح جنوبا بأي وجه كان من الأوجه. الباب الذي يليه باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته. هنا عطاء بن يسار يعني تابعي، هنا في يعني الرواية هذه حذف منها الصحابي فهذه مرسلة، يعني هنا مرسل عطاء بن يسار يروي الحديث هنا فالصحابي غير موجود. جاء هذا موصولا عند عبد الرزاق، جاء موصولا عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح فيه عن رجل من الأنصار، عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن رجلا قبل امرأته الحديث. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا. من يعرف ما معنى فوجد في ذلك أو من ذلك وجدا شديدا؟ ما هو عندك الجواب؟ ها الصوت شوي. لا هو قبل امرأته وصائم في رمضان يقول فوجد من ذلك وجدا شديدا خاف وغضب. وجد بمعنى خاف وغضب من خوفا من الإثم. يعني هو صائم ها وقبل يعني امرأته وهو صائم وظن أنه ارتكب معصية كبيرة وأمر عظيم أفسد صومه فخاف فذهب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب يعني كما في القصة يسأل عن هذا الأمر. فمن هذا الباب خوفا من الإثم والمعصية أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا يعني خاف من الإثم قد يكون هذا في إثم يفسد صومه فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قلنا هذا جاء عند عبد الرزاق مسندا وبإسناد صحيح يعني رواية مالك هنا مرسلة كما سبق. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله عنها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وقال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو صائم. هذا إيش يقرب لعائشة؟ أخوها إيش يصير؟ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق العم. نعم. فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. طبعا ليس المقصود والله أعلم أنه يعني يأتي يقبلها أمامهم وكذا لعل من باب إن إما أنه يعلم أنها أنه يقول يعني بعدم يعني جواز القبلة للصائم أو من باب التعليم وليس من باب أنه مثل هذا الفعل يعني يفعله يعني أمامها، وإن كان يعني المحرمية يعني موجودة الشاهد. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، أيضا هذا يعني منقطع من بلغات مالك، مالك أنه بلغه أن عائشة، يعني ما في الواسطة بينه وبين عائشة من الرواة، لكن الحديث موجود في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى، قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، بمعنى يعني ما يحصل ما بعدها من فساد الصوم، تكون مقدمة إلى أن يعني يأتي أهله ويفسد بذلك الصوم. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، الشيخ المقصود كبير السن، وكرهها للشاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، المباشرة المقصود المداعبة يعني ما دون الجماع، أما الجماع فمفسد عظيم للصوم، نسأل الله العافية. هذه أحاديث وآثار متعلقة في مسألة القبلة للصائم. خلاصة ما يتعلق في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. بعض أهل العلماء، بعض أهل العلم، وبعض الآثار عن بعض الصحابة كما سمعنا، جعلوا هذا رخصة للشيخ دون دون الشاب، وهذا وجه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقبل عائشة، عائشة كانت شابة أو كبيرة، بمعنى شيخة، هي شابة رضي الله عنها، فبالتالي هذا القول يعني يبقى فيه نوع ضعف، والله أعلم. نعود إلى أصل المسألة فيما يتعلق بتقبيل الصائم. عائشة نفسها رضي الله عنها لما روجعت في مسألة التقبيل وهو صائم، كما مر بنا قلت لكم في الصحيحين هذا، لما روجعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كانت تقول هي: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أعتقد مرت بنا: أملك لإربه أو لإربه، أظن ذكرنا هذه نحن لما قرأنا، في موجود في بعض الروايات لكن ما أدري من التي ذكر قرأناها أم لا. في بعض الروايات أم كان أملك لإربه، أيكم أملك لإربه، هذا يعني رواية الأكثرين يعني بهذا الضبط، يقول الخطابي والقاضي عياض. وهنا إربه يعني بمعنى نفسه، إربه بمعنى نفسه، وأرب بمعنى الحاجة، بمعنى الحاجة. الرواية هذه اللي في الموطأ وموجودة في مصادر أخرى والله أعلم، تفسر المراد بإربه أو إربه بأن المقصود من هذه الكلمة أملك لنفسه. بعض الناس وبعضهم فسرها بتفسير آخر، الإرب بمعنى العضو يملك نفسه، لكن هذا بعيد. وأيكم أملك لنفسه، بمعنى يستطيع أن يضبط نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضبط نفسه دون الوقوع في إفساد الصيام إذا قبل. وأيكم أملك لنفسه. فكلام عائشة رضي الله عنها هنا هذه قرينة والله أعلم على حمل الأمر على أنه يدور حول هذا، يعني إن كان مفضيا إلى ما بعده وقد يفسد الإنسان صومه يعني بالقبلة فلا يصوم. ومن يعني يرى بأنه يمكن أن يقف الأمر عند التقبيل ولا يتجاوز هذا إلى إفساد الصوم يعني بالجماع والوقوع بالكفارات العظيمة المغلظة وانتهاك يعني هذا الشهر بهذا، فيبتعد عن ذلك. هذا فيما يظهر الخلاصة في هذا الباب، وهذا أيضا امتداد لما سبق ذكره لما قلنا أن يعني هذا من حكم تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل أخباره الخاصة صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء لا يستحيى منها ومن ذكرها، يعني لو تستحي عائشة وأم سلمة أو حفصة وغيرهن من ذكر هذه الأخبار كيف ينقل الدين؟ ولهذا كما تقول نسيت من إحدى الصحابيات رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء من السؤال في الدين. السؤال في الدين ليس فيه حياء، يعني امرأة حصل معها شيء أو رجل حصل معه شيء مع زوجته ولا يدري هذا يفسد الصيام أو لا يفسد، عندها حيض عند استحاضة لا تدري لا تفرق بينهما حتى تصف يعني ماذا يخرج منها أو نحو ذلك، هذه كلها من الأشياء اللي لا يستحى منها. وكذلك يعني يلزم على الآباء والأمهات تعليم أولادهم من الصغر، خاصة في فترة المراهقة قبيل البلوغ، بفترة علامات البلوغ ومعرفة الأمور اللي يعرف بها البلوغ، لأن عندئذ يدخل يعني وقت التكليف الشرعي، فمعرفة مثل هذه الأمور من الأمور المطلوبة واللي ينبغي أن يعلم الناس إياها. نعم. ثم يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة عام الفتح في رمضان، هذا سنة 8 للهجرة، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين. وقوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هذا من قول الزهري، هذا من قول ابن شهاب، وكأنه يعني يميل إلى بأن الصيام في السفر يعني لا يصح، ويقول هذا كان آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يلزم الفطر في السفر، هذا مقتضى قول الزهري، مقتضى قول الزهري، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وقال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا في الصحيحين، والذي سبق في صحيح مسلم، الذي سبق في صحيح مسلم، وهذا الذي الآن فرغنا منه في الصحيحين. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ويسافر معه فيصوم عروة ويفطر ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام، فلا يأمرنا بالصيام. نعم، هذه الأحاديث والآثار تتعلق بمسألة الصيام في السفر، مسألة الصيام في السفر. الأصل في هذا في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا أخبر الله سبحانه وتعالى عن شأن المسافر والمريض بأن له الفطر ويقضي أياما أخرى. الأحاديث جاءت مفصلة كما استمعنا، وكما في أحاديث أخرى في التفصيل فيما يتعلق بالصوم في السفر. غرضي من هذا التفصيل أنه المبين والموضح للآية. أما الآية لو لم يكن إلا هذه الآية في الصيام في السفر وفي حالة المرض فلا يصام لزاما عند السفر والمرض، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والتقدير: فمن كان منكم مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر. والسنة هي التي وضحت وبينت كما استمعنا. وضحت هذا لماذا؟ ابن حزم الظاهري يرى أن المسافر ليس بصائم وإن صام. قال أن الله ألزمه بالعدة، فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، المريض أو المسافر الله ألزمه بالعدة ولا يصح له أن يسافر، ألا المريض ولا المسافر. أخذ هذه الآية بهذا المفهوم، طبعا كما ذكرنا المفهوم ليس بسليم حقيقة، يتعارض مع الأحاديث المبينة والموضحة بجواز الصيام بالسفر، وإن كان هو قد يكون رخصة وقد يكون مستحبا عن الفطر في حالات، وقد يكون جائزا يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر في سفره ويقضي. ابن حزم اعتمد أيضا على حديث، وكما أشار الزهري لما قرأنا لما قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، الزهري يعني يميل إلى أن الصيام في السفر منسوخ، بمعنى لا بد من الفطر لزاما ويقضى. ابن حزم اتكى على الحديث الذي قرأناه في رواية مالك، لكن في لفظ آخر في صحيح مسلم فيه من حديث جابر رضي الله عنه الذي قرأنا نحن من حديث ابن عباس، والآخر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث جابر يقول فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو عنهما، هو أبوه الصحابي رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني شق عليهم وفي حرج عليهم في الصيام ويؤدي إلى تهلكة، والصيام شق عليهم، ولأن النبي بقي صائما ثم جاء النبي بقدح من ماء فشرب، ولما بلغه أن الذين لم يفطروا قال عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة. الظاهرية كما ذكرنا ابن حزم ولعل غير داود لما يمنع المسافرين يعني من الصوم، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم عصاة، ولكن يعني هذا إخبار عن الذين شق عليهم الصيام ولم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، وكان هذا تشريع وهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذا دليل يعني ابن حزم فيما يتعلق بالمسألة، ولكن السنة موضحة في أحاديث يعني كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان من فعل الصحابة، ومنهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، ولا ينكر بعضهم على بعض. قال يسافر في رمضان يعني الصحابة مع بعض التابعين وغيرهم آثار على الصحابة، ولا ينكر المسافر على لا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وعلى أي حال الصوم الفطر في السفر حتى لو لم يجد الإنسان حرجا أو ضيقا أو حاجة يعني فهو رخصة ينبغي الإنسان أن يفعل بها أحيانا، ولو أنه ليس له حاجة بالطعام والشراب، ولو عنده تحمل للصيام هي رخصة. وكما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني حتى لو كان رمضان أيام برد ونهار قصير والجو مناسب والإنسان يعني ليس له حاجة كبيرة بالطعام والشراب، لكن إن سافر وأفطر لكونها لكون هذه رخصة من الله فله أجر بذلك، وهذا أمر يحبه الله عز وجل، وهو في رخصة على أي حال، يصوم أيام موجودة، يصوم يعني بعض الأيام إذا عنده قوة، والأمر يرجع إلى نشاطه وإلى طاقته، ولا حرج على المفطر ولا على الصائم، إلا إن كان هنالك مشقة على الصائم وفيه حرج، فلا شك الأولى في حقه الفطر من الصيام ويقضي كما نعلم. وهذا كله من تيسير الله عز وجل وتسخيره، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا لا شك يعني هو ترخيص ومن الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. والمرض أي مرض يعني كان، ليس بلازم أن يكون المرض الذي لا يستطيع أن يقوم إلا أن يعني ما يتحرك عندئذ هو الذي يفطر لأجله. أي مرض من الأمراض أصابه له رخصة في ذلك، كما أطلق السفر طالما أنه سفر، وكذلك المرض فله رخصة يعني في هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ما يفعل أو ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. نعم. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه كان إذا كان في سفر كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، يعني بمعنى من الفجر من بداية اليوم دخل وهو صائم، يعني بمعنى طالما أنه يدخل المدينة من بداية من قبل الفجر، وبمعنى يكون فيها فيصوم عندئذ. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك: واضح طبعا. وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، يعني إذا الفجر يعني دخل وبدأ هذا اليوم ولا يزال بأرضه فيصوم يعني هنا قبل أن يخرج. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره، يقدم من سفره وهو مفطر، مسافر في رمضان مفطر، جاء من سفره إلى بيته. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء. يعني إنسان مسافر ومفطر في سفره، وصل بيته في النهار الظهر أو العصر أو قبل المغرب أو بعد الفجر، وزوجته كانت حائض فطبعا لم تصم، طهرت في أي وقت، هي مفطرة طبعا ذلك اليوم وهو مفطر، وإن وصل بيته ومفطر أنه كان في سفر ووصل، فيقول له أن يأتي أهله كما أباح الله عز وجل له الطعام والشراب، فأباح له ما حرم أيضا لأجل الصيام دون غيره. وهكذا كما أن يعني الحائض يعني في حيضها تأكل وتشرب طبعا هي بعذر ولها الحق في ذلك، وطوى إذا كانت يعني مفطرة وبعد ذلك إذا طهرت فلها أن تأكل وتشرب، ولهذا يقول إمام مالك له أن يصيبها إن شاء، بمعنى له يعني بذلك الجماع. نعم. باب كفارة من أفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. أفطر بمعنى أتأهله، يعني بمعنى وقع على أهله، بمعنى جامع زوجته، هذا هو يعني جاءت هذه يعني مفسرة في الأحاديث الأخرى، أن رجلا أفطر في رمضان بسبب وقوعه على أهله، إتيانه أهله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق. عرق يعني الوعاء أو المكتل اللي يوضع فيه مثل يعني السلة أو الزنبيل إيش يسمون، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. هذا الحديث في الصحيحين. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء عربي، وهذا مرسل من سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله أنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي، يعني بمعنى وقع على زوجته، ويعني من الكنايات والتعريض. قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق، خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: كل وصم يوما ما كان ما أصبت. الحديث السابق يعني هذا الحديث العبارات السابقة يعني جاءت متصلة ويعني بوجوه صحاح، إلا ما يتعلق في الأخير قوله: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ هذا يعني مرسل، نعم، هذا يعني مرسل لم يأتي موصولا. هذا أثر عن سعيد المسيب قلنا جاء من وجوه صحاح عديدة إلا ما يتعلق بقوله هل تستطيع أن تهدي بدنه، فهذا لم يرد موصولا. نعم. فقال ما أجد أحوج مني، فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء، فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، قال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي، يعني هنا يقصد أن الكفارة فيما يتعلق بالجماع، فيما يتعلق بنهار رمضان وشهر رمضان، أما في صيام القضاء لو حصل يعني الجماع يجب القضاء فقط ولا تجب فيه الكفارة. هذا الذي يقصده الإمام مالك لما قال ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. هنا الأمر يتعلق بمن أفسد يعني صيامه يعني بالجماع في نهار رمضان وفي الكفارة المتعلقة بذلك. وهذا الحديث في قصة هذا الذي وقع يعني على أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث عجيب عظيم. أحد العلماء ما أذكر أحد العلماء قال إنه هذا أظن هذا الحديث أعتقد نعم هذا الحديث في قصة الأعرابي ذاك الرجل اللي وقع على أهله في رمضان، القصة اللي استمعناها إليها ذكر يعني بعض العلماء الحافظ الكرماني من شراح البخاري يقول إن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أكثر من 1000 مسألة من الفوائد والدروس والعبر. عجيب، أكثر من 1000 مسألة وفائدة من هذا الحديث. يعني سبحان الله، يعني انظروا إلى الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وجاء وأفسد صومه بالوقوع على أهله وأخل بركن من أركان الإسلام وأفطر يوم ها وبهذا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمله وصبره على المخطئ. الله أكبر. ثم بعد ذلك التلطف به فيما يتعلق بالكفارة إلى آخره، ولما قال يعني ما أجد أحوج مني، ثم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم لو يأتينا واحد من الناس فعل مثل هذه الأفاعيل، يعني الله أعلم يعني كيف ينكر عليه بالخطاب. تفضل. طيب نتوقف إن شاء الله بعد المغرب، وصلى الله نبينا محمد.